بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وافقه عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله وكفى وصلى الله على محمد المصطفى وآله خير الورى وصلى على محمد إنما تحدثنا عن مصدر الأساسي للتصديق قلنا هناك نظريتين النظرية الأولى نظرية المذهب العقلي والنظرية الثانية نظرية المذهب التجريبي المذهب العقلي وأصحاب هذا المذهب يصنفون المعاليم والمعارف الإنسانية الموجودة عند الإنسان على قسمين كما قرأتموها في المنطق. النوع الأول يسمونها الضرورية، والنوع الثاني من المعارف يسمونها النظرية، أو بتسمية أخرى النوع الأول تسمى البديهية والنوع الثاني تسمى الكسبية. يقصدون من المعرفة الضرورية أو المعرفة البديهية هي تلك المعرفة التي لا يحتاج الحكم إليها إلى إمعان فكر، إمعان نظر، إلى تفكير، إلى جهد فكري، وإنما النفس مضطرة إلى التصديق بها والإدعان والإيمان بتلك القضية، مثل قانون التناقض. قانون التناقض العقلي أن النفس مطمئنة بالبديهة وبالضرورة على وجود هذا القانون واستحالة اجتماع النقيضين، وأن إثبات الشيء يقتضي نفي عدمه، ولا يمكن اجتماع الشيء مع عدمه في وقت واحد، كما لا يمكن أن يرتفع الشيء وعدمه في وقت واحد. هذا قانون بديهي لا يحتاج البرهنة عليه والاستدلال عليه. ومن جملة هذه القوانين قانون أن الحادث لا يوجد من دون علة، كل حادث لا بد وأن يوجد له سبب لحدوثه، وهو قانون بديهي تذعن النفس به وتقر النفس به ولا يحتاج إلى البرهنة عليه. ومن جملة تلك القوانين البديهية الكل أكبر من الجزء والجزء أصغر من الكل والواحد نصف الاثنين وما إلى ذلك من القوانين التي يقرها العقل وتقرها النفس بدون حاجة إلى دليل وإلى برهن. هناك نوع ثاني من المعارف، هذه المعارف تسمى بالمعارف النظرية. المعارف النظرية بعكس المعارف الضرورية، فكما أن المعرفة الضرورية لا تحتاج إلى برهنة، فعكسها المعرفة النظرية فإنها لأجل التصديق بها ولأجل إذعان النفس بصحتها لا بد من دخول هذه المعرفة بمجال البرهنة وبمجال الإثبات حتى تذعن النفس بصحتها أو تذعن النفس بعدم صحة هذا القانون. ومن جملة هذه القضايا والمعارف أشياء كثيرة، يذكر من جملتها سيدنا الشهيد رضوان الله عليه كروية الأرض، فإن قضية الأرض كروية لا يقر الإنسان بها ببداهته وبضرورته، وإنما يحتاج إلى الإذعان بكروية الأرض إلى برهنة وإلى إثباتات. ولذلك عندما يقولون مثلا سابقا بأن الأرض مسطحة، فكانوا أيضا لا ينبثقون من فكرة بداهة هذا القانون، وإنما من إثباتات ومن نظريات. ولذلك احتاج ماجلان إلى رحلته الكبيرة وغيره من الرحالة الذين ساحوا الأرض لأجل إثبات كروية الأرض مثلا. وهكذا مثلا قوانين الحرارة وقوانين الضغط وقوانين الحركة التي قرأتموها بالفيزياء، والقوانين التي قرأتموها بالكيمياء، علاقة العناصر بعضها ببعض، القوانين الكيميائية وقوانين الوراثة مثلا، فهذه القوانين ليست قوانين بديهية يعني تحصل بسهولة وبسرعة عند كل إنسان، وإنما تحتاج إلى درس وإلى استدلالات وإلى برهنة لإثبات هذه القوانين، حتى وإن لاقت هذه القوانين حالة تصديق كبيرة عند كثير من الناس، تبقى هذه القوانين في مستوى النظر ومستوى البحث، وتحتاج لإثباتاتها حركات فكرية وحركات عقلية لأجل إثبات هذه المعارف وهذه القوانين التي هي نوع من المعارف النظرية. إذن الفرق الأساسي بين المعرفة الضرورية والمعرفة النظرية هو أن المعرفة الضرورية لا تحتاج لأجل الإذعان النفسي والإطمئنان النفسي، لا تحتاج إلى برهنة، بينما المعارف النظرية لأجل الإذعان النفسي ولأجل التصديق فتحتاج إلى برهنة وإلى إثبات. ثم نأتي الآن أننا إذا أردنا أن نثبت هذه المعرفة النظرية، فعلى من يعتمد على تعتمد عليه هذه المعرفة النظرية؟ فيقولون لا بد من أن نثبت ونبرهن على هذه المعرفة النظرية بمعرفة ضرورية، يعني لا بد أن نرجع بالأخير المعرفة النظرية إلى معرفة نظرية، إلى معرفة ضرورية، وإلا يستلزم التسلسل، والتسلسل باطل عقلا. والمقصود من التسلسل أنه تبقى المسألة تحتاج إلى برهنة إلى ما لا نهاية، فبالنتيجة لا نحصل على شيء. فإذا كانت معرفة نظرية والمعرفة النظرية لأجل التصديق بها تحتاج إلى معرفة نظرية أخرى، والمعرفة النظرية الثانية تحتاج لأجل التصديق بها إلى معرفة نظرية ثالثة، والثالثة تحتاج إلى رابعة، والرابعة إلى خامسة، وإلى ما شاء الله، فسوف نرجع بالنتيجة إلى معرفة غير ثابتة وغير مطمئنة النفس بها، يعني أن الأصل يحتاج للتصديق بها. ولذلك يقولون أن هذه المعارف لا يمكن البرهن عليها بمعرفة نظرية مثلها، وإنما لا بد لهذه المعرفة النظرية من وجود معرفة ضرورية تبرهن عليها، كما في شرح الشمسية هناك في المنطق اللي قال الشمسية هناك توضيح في هذا الباب لا يخلو من التفصيل، والمناسب للأخوان أن يراجعوا ذلك البحث حتى لا نطيل البحث في إثبات هذه الحقيقة. هذه الحقيقة وهي أن المعرفة النظرية لا يمكن إثباتها إلا بالضرورة، يعني بمعرفة ضرورية، هذه حقيقة عقلية وقانون عقلي يعتمد عليه المذهب العقلي في تفسير المصدر الأساسي للتصديق وتفسير كيفية التصديق. حينئذ من هذا القانون نستنتج أن كل المعارف النظرية منشأها في الواقع منشأ التصديق بها المعارف الضرورية. لابد لأجل إيجاد التصديق بالمعارف النظرية بالرجوع إلى المعارف الضرورية، وهذه المعارف الضرورية هي المعارف الأولية، أو يعبرون عنها أيضا بالبنيات الفوقية للمعرفة الإنسانية. يعني أن المعرفة الإنسانية في لو صورنا معارفه على شكل هرم أو على الشكل الهرمي، فحينئذ سوف تجلس على قمة الهرم المعارف الأولية الضرورية، وسوف تأتي في المراتب التي تلي تلك المرحلة هي المعارف النظرية. أما كيف تتم هذه العملية والعلاقة بين المعرفة النظرية والمعرفة الضرورية، فيقولون إنما تتم بواسطة حركة عقلية وحركة فكرية في ذهن الإنسان وفي عقل الإنسان، وهي كما يعبرون عنها بالفكر، وقرأتم الفكر وهي حركة العقل بين المعلوم والمجهول. موشكين، فهذه الحركة بين المعلومات وبين من المجهول إلى المعلومات، وحركته من المعلومات للرجوع إلى المجهول والإجابة عن المجهول، هذه الحركة يعبر عنها بالفكر. فالفكر إذن حركة غيبية، حركة عقلية، حركة لا تمت إلى الحس بشيء، وإنما هي في الواقع حركة دوران بين المعلومات الموجودة في ذهن الإنسان لاستنتاج المجهول الذي يريد الإنسان معرفته. السيد الشهيد الصدر رضوان الله عليه يعطينا مثال على ذلك، مثل قضية حدوث المادة. إذا طرحت أمامنا مثلا أن المادة حادثة، فهنا نحتاج إلى قضيتين حسيتين، وهي المادة، والقضية الثانية وهي الصفة، صفة هذه المادة، وهي أن المادة مثلا حادثة وهي كائنة، أو أن المادة مثلا قديمة، ونريد حينئذ أن نستنتج حدوث المادة. هذه المعارف معارف نظرية تحتاج إلى برهنة، تحتاج إلى عملية فكرية لأجل إثبات هذه القضية، وهذه العملية الفكرية لابد وأن نرجع بها بالنتيجة إلى معرفة ضرورية وبديهية عندنا، وهذه المعرفة وهي لنفترض قانون سابق دخل في مراحل أيضا من الفكر إلى أن وصل إلى مستوى الضرورة والاقتناع التام، مثل هذا القانون الذي يعبر عنه السيد الشهيد بقانون الحركة الجوهرية. وقانون الحركة الجوهرية يقول بأن المادة تملك، المادة نفسها تملك حركة، وهذه الحركة مستمرة ودائمة ومتطورة، وهذه الحركة الموجودة في المادة وفي تطورها تحدث التغيرات التي تحدث على المادة. فحينئذ يجعل الإنسان المفكر أمام قضيتين، القضية الأولى قضية ضرورية وهي الحركة الجوهرية، والقضية الثانية قضية نظرية وهي قضية حدوث المادة. فعنده مادة وعنده حدوث للمادة، ومن ذلك سوف يتصور أن الحدوث الذي يطرأ على المادة طبق نظرية الحركة الجوهرية، فإن المادة متحركة ومتجددة، وهذا التحرك وهذا التجدد الذي يحدث في المادة لم يحدث من أصالة، وإنما يحدث من مبدأ العدم. مثلا قانون ثاني لم يذكره سيدنا الشهيد، هذا القانون الثاني يقول أن المادة لم تكن هي الأصيلة، وإنما سبق عالم المادة عالم الفناء، وعالم الفناء ابتدأ منه عالم الفناء المادي، طبعا مو الفناء المحض، وإنما الفناء المادي، ومن الفناء المادي ابتدأ منه عالم الوجود المادي. طبعا الوجود لم يخلق من فناء، وإنما الوجود خلق من هذا الوجود الاعتباري بتعبير ملا صدر في رسالة الحدوث، أن هذا الوجود الاعتباري وهو نشأ من الوجود الحقيقي، وهو وجود واجب الوجود تبارك وتعالى، وأن الوجود هذا وجود ظلي بالتعبير الفلسفي، بينما الوجود الأول وجود الواجب تبارك وتعالى هو الوجود الوجودي والوجود الحقيقي والوجود الذي صار منه ظلال الوجود. فمن هذه القوانين البديهية استنتجنا قوانين أخرى نظرية، فحدوث المادة لم ينتج من قضية مادية محضة وقضية نظرية محضة، وإنما سبقتها عمليات تفكير أخرى لاستنتاج هذه النظرية. وللأمثلة على هذا البحث كثيرة، يمكن كل واحد منكم الآن يستحضر عدة معارف نظرية ويحاول أن يبرهن على هذه المعرفة، وسوف يقع في النتيجة القائلة بأنه لا بد من وجود وإثبات هذه المعرفة البديهية، المعرفة النظرية، من وجود وثبوت معرفة بديهية تسبقه ويستدل بالبديهة على المعرفة النظرية. حتى نحن عندما نريد الآن أن نثبت مثلا 3 في 350، هذا النتيجة طبعا لم تكن بديهية، وإنما تحتاج إلى عملية فكرية وهي حسابية، بضرب 3 في 350 يصير 1050، مو شكي. فهذه النتيجة إنما تأتي من قوانين بديهية، هذه القوانين أثبتت سابقا، وهي قوانين الضرب التي سبقت هذه العملية الحسابية الفكرية. هنا قوانين الضرب أثبتناها بالبديهة، لذلك أثبتنا هذه الصغرى، فلا بد من إثبات الكبرى، والكبرى هي القوانين الفكرية البديهية التي تستعمل في عمليات الضرب وفي عمليات الحساب حتى نصل إلى هذه النتيجة التي انبثقت من تلك القاعدة الكلية. وهكذا لو أردنا أن نطبق كل المعارف التي نملكها نجدها إما بديهية وإما نظرية، ولأجل إثبات النظرية لا بد من الاعتماد على البديهة، وإلا لا يمكن بأي صورة من الصور وبأي حال من الأحوال إثبات نظرية بدون رجوع إلى البديهة. هذا أيضا مورد مهم من موارد البحث حول مصادر التصديق في المذهب العقلي. ثم هناك في المذهب العقلي قانون آخر يقول أن المعارف الإنسانية معارف مترابطة ترابطا سببيا فيما بينها، يعني أن المعارف ترتبط، كل المعارف الإنسانية ترتبط فيما بينها ارتباطا عليا وارتباطا سببيا. والمقصود من الارتباط السببي يعني في عالم التصديق لا في عالم التصور، باعتبار عالم التصور انتهى، ولا نبحث الآن منشأ المعرفة التصورية من أين، هذا مسألة لا بد أن ننبهكم عليها. منشأ التصور انتهت مسألته، وقلنا أن منشأ التصور هناك مرجعه بدايات من الحس ثم يتطور لينتقل إلى قدرة عقلية لإدراك معلومات غير حسية وتصور معلومات غير حسية وإن رجعت في بداياتها إلى الحس. الآن نتحدث عن التصديق ولم نتحدث عن التصور، ولا بد أن ننبهكم إلى هذه النقطة حتى لا يقع بها بعض الإخوان في الإشكال، وحينئذ يقول كيف نتصور نشوء المعارف التصورية نشوءا عليا فيما بيننا، كيف يمكن أن نربط بين هذه المعارف من حيث التصور وننشئها منشئا عليا؟ لا يمكن هذا، لا صحيح. إذا قلنا بأن البحث في التصورات والمعارف التصورية حينئذ لا يمكن تصور العلاقة العلية بينها، وأما بما أننا نبحث عن التصورات التصديقية فحينئذ لا بد وأن نقتنع في العالم، في عالم المذهب العقلي، في منشأ التصديق. حينئذ لا بد وأن نقول أن معارفنا التصديقية ترتبط بينها ارتباطا عليا، ومنشأ هذا القول هو القانون الذي تقدم ذكره، وقد قلنا بأننا لا يمكن أن نبرهن على أي نظرية إلا ببديهة. ومقصود لا يمكن يعني الاقتناع بالنظرية ينشأ من أي شيء؟ من البديهة. فإن الاقتناع هو معلول بالنسبة لمن؟ بالنسبة إلى العلة التي سبقت هذا المعلول وهو البديهة. فالبديهة تسبق المعلول وهو الاقتناع بالنظرية والعلم النظري الذي انبثق من الدرجة الأولى وهو العلم الضروري. وهكذا سوف نستنتج أن جميع القناعات التي تولدت لدينا من المعارف إنما تنشأ بعضها من بعض إلى أن تصل إلى نتيجة مسلمة فيما بينها. هذه قضية الموجودة أيضا في المذهب العقلي. القانون الآخر الموجود في المذهب العقلي أن هذه العلل تصنف على صنفين وعلى نوعين أيضا. العلل الأولى علل ثابتة لكل المعرفة الإنسانية، لكل أنواع المعرفة الإنسانية، فيمكن أن نسميها علل كلية أو علل كبروية أو علل عامة بتعابير مختلفة ولعلها تؤدي معنى واحد. والنوع النحو الثاني من أنحاء العلل وهي علل أقل عمومية من العلل الأولى، فيها عموم وفيها شمول ولكن شموليتها وعموميتها أقل من النحو الأول. النحو الأول من العلل الموجودة بين المعارف، هذه العلل وهي العلة الأساسية بالواقع تدخل في كل معرفة من معارف الإنسان، يعني لا توجد معرفة في معارف في باب التصديق من معارف الإنسان إلا وتجلس أمامنا هذه المعرفة، هذه العلة وهو تسمى بالبديهة القائلة باستحالة اجتماع النقيضين. قرأتم في الاستدلال، في بحث الاستدلال في المنطق، وقرأتم أن أول ما يمكن أن يطرح أي مفكر، أي إنسان يفكر، أول ما يطرح في باب البرهنة وفي باب الاستدلال يطرح موضوع التناقض، لأن موضوع التناقض أظهر وأبرز استدلال يمكن أن يستدل به الإنسان على الأشياء. التناقض يقول باستحالة اجتماع النقيضين، والمقصود من استحالة اجتماع النقيضين لا يمكن أن تقول أن زيد موجود وأن زيد مفقود في وقت واحد بشروط التناقض الثمانية أو التسعة باختلاف رأي المناطق باعتبار وحدة الحمل، بعضهم يضيف إليها فتكون تسع شروط، بعضهم يحذف منها وحدة الحمل، فحينئذ سوف تكون وثمان شروط كما قرأتوا في بحث التناقض من المنطق، وإذا نسيتوا فلا بأس أنه تراجعون
الشروط الثمانية حتى لا نأخذ من الوقت كثير. بحث التناقض هناك عندما يذكروه يعني لا يمكن أن نقول زيد موجود وزيد مفقود في وقت واحد، وهي وحدة الحال، وحدة الموضوع، وحدة المحمول، وحدة الزمان، وحدة المكان، وحدة الشرط، وما إلى آخره من القضايا التي أثبتوها في التناقض. وكذلك لا يمكن أن نقول هذه القضية صادقة، الإنسان حيوان ناطق قضية صادقة، والإنسان حيوان ناطق قضية كاذبة في وقت واحد في آن واحد. لا يمكن إثبات صدق القضية وكذب القضية في وقت واحد، مستحيل. هذا القانون ينطبق على كل المعارف وعلة لكل المعارف. أما كيف نقول يصح لنا أن نقول بأن هذا القانون علة لكل المعارف؟ فهذا ينشأ من أننا لو أي مسألة من المسائل طرحناها وأثبتناها بقوانين أقل عمومية من هذا القانون، وأثبتنا وبرهننا على هذه النظرية، ثم قلنا بعد ذلك قلنا نحن إذن لا نحتاج إلى قانون استحالة اجتماع النقيض، فقد يكون حينئذ أن يكون هذا الموقف وهذه النتيجة التي توصلنا إليها بالبحث الفكري حينئذ يحتمل أن تكون هذه النتيجة تكون كاذبة، ويحتمل أن تكون حينئذ صادقة، مما يؤدي بالتالي إلى استحالة إثبات صدق قضية أو استحالة إثبات كذب قضية. لأنك إذا توصلت إلى كذب قضية وإثبات كذب قضية ولم تؤمن بقانون استحالة اجتماع النقيضين، حينئذ يقول لك القائل إذن كما أنت تقول بأن هذه القضية صحيحة، يمكن أنني أقول بأنه القضية كاذبة، لأن النقيضين لا يجتمعان، لأن النقيضين قد يجتمعان حينئذ على هذا القول، أن النقيضين قد يجتمعان، فحينئذ يقول هذا صادق، فيحتمل أيضا أن تكون كاذبة، وحينئذ إذا كانت كاذبة يحتمل أن تكون صادقة، فسوف تضيع من عندنا كل المعارف البشرية، ولا يمكنك بأي طريقة من الطرق أن تثبت صدق نظرية أو كذب نظرية، وسوف حتى البديهيات الموجودة عند الإنسان والتي توصل إلى صدقها بقانون عدم اجتماع النقيضين ونقيض قانون عدم اجتماع النقيضين سوف تضيع عندنا المعارف البديهية أيضا. فإننا عندما نثبت أن هذه القضية صادقة ولم نثبت قانون استحالة الاجتماع اجتماع النقيضين، يبقى الإشكال احتمال أن هذه صدق القضية باقي كذب القضية، فقد تكون صادقة وقد تكون النتيجة شنو كاذبة، فلا يمكن أن نتوصل إلى نتيجة واحدة واضحة بدون اعتماد على ذلك القانون المتقدم. ولذلك عندما نشكل على أصحاب المذهب الماركسي في تفسيرهم للقضايا والتناقضات ويقولوا بعدم استحالة اجتماع النقيضين والعجب من ذلك، يقول ليتخلصوا من المنطق الشكلي الذي يعبرون عنه، طبعا منطقنا اللي ندرسه احنا يعبرون عنه منطق شكلي، يعبرون عنه منطق أرسطو، ويعبرون عنه بمنطق التناقض، لأن هذا المنطق الذي ندرسه وهو المنطق الشكلي أو الأرسطي، أن هذا المنطق معتمد على من؟ معتمد على منطق عدم التناقض، يعني على فكرة عدم التناقض. وإلا لو كنا نقول بالتناقض أو إمكان اجتماع النقيضين، فحينئذ لا يمكن إثبات أي صغرى من صغريات البحث المنطقي، كما أننا لا يمكن أن نثبت بأي صغرى من صغريات البحث الفكري العام، سواء كان رياضي هذا الفكر أو سواء كان هذا الفكر مثلا فكر غير رياضي، لنفرض أنه يكون فكر فلسفي من نوع آخر. على كل حال هذه القضية قضية مهمة اعتمد عليها أصحاب المذهب العقلي وقالوا بأن هذا القانون هو القانون الحاكم والعلة لكل المعارف التصديقية الأخرى. هناك علل أخرى ثانوية أقل عمومية أقل شمولية من هذا القانون، هذه موجودة أيضا في معارفنا. مثل إيش؟ مثلا نشوء، كما جبنا مثال نشوء التصديق بقانون حدوث المادة اعتمادا على بديهية نظرية الحركة الجوهرية. عندما صدقنا بنظرية الحركة الجوهرية لزم من ذلك التصديق بحدوث المادة، فكان حينئذ العلاقة بين هاتين النظريتين أو هاتين القانونين هذا العلاقة علاقة علية، فإذا منشأها منشأ علي، ولكن هذه العلية أقل شمولا من علية استحالة اجتماع النقيضين باعتبار أن هذه العلية مرتبطة بين قانونين فقط لا بين كل المعارف الإنسانية. هناك نفرض قوانين أكبر وهو قانون السببية. قانون السببية من المعارف الإنسانية أكبر من قانون الحركة الجوهرية، ولكنه أيضا مع كبره وضخامته يرجع بالنتيجة إلى قوانين أكبر منه، وهو قانون نفرض عدم اجتماع النقيضين أو ما إلى ذلك. ولو أن بعض الفلاسفة والمناطق اعتبر قانون العلة أيضا من العلل الأولى وليست من العلل الثانوية. على كل حال هذا بحث آخر سوف ندخل فيه. وهناك معارف تصديقية على كل حال أقل استيعاب وشمول من المعارف الأولى ومن العلل الأولى. هذا أيضا من مهمات المذهب العقلي بتفسير التصديق. على ذلك من ملخص هذا البحث نستنتج حقيقتين. الحقيقة الأولى أن المعارف الإنسانية على قسمين، نظرية وضرورية، وأن النظرية إنما تعتمد بصدقها وتعتمد بإثباتها على معارف ضرورية عقلية، يعني العقل أثبت ضرورتها وأثبت بداهتها، فصارت المعارف البديهية والمعارف الضرورية هي الأساس وحجر الأساس والمحور التي ترتكز عليه المعارف النظرية، ولا بد من رجوع المعارف لإثبات المعارف النظرية إلى المعرفة الضرورية. زين. على ذلك فإن المعارف العقلية لا يشترط، وهي البديهية، لا يشترط أن تثبت بالحس، بينما التجريبيين قالوا لأجل إثبات المعارف النظرية فلا بد من إثباتها إثباتا حسيا وإثباتا تجريبيا. هذول إيش قالوا؟ يقولون لا يمكن الرجوع إلى الحس والتجربة بوحده، الحس بوحده والتجربة بوحدها لا يمكن بإثباتها إثباتا دقيا بالتخلي عن المعارف الضرورية، وهي المعارف التي ثبت في العقل صحتها وثبت بالنفس الاطمئنان بها والاطمئنان بصدقها. هذا أول فارق رئيسي يوجد بين المذهب الحسي التجريبي والمذهب العقلي بلحاظ موضوع التصديقات والمعارف التصديقية، هو أن منشأ التصديق يرجع عند العقليين إلى المعارف الضرورية العقلية، بينما ينشأ المرجع في ذلك عند التجريبيين إلى الحس والتجربة. وسوف تكون دائرة الاستنباط عند العقليين دائرة غيبية، بينما سوف تكون دائرة الاستنباط عند التجريبيين، ولا يوجد استنباط كما سوف نجي نقرأ بالنقطة الثانية، وإنما يوجد عندهم استقراء هو الحسي والتجربة. فحينئذ ينشأ من هذا البحث، وهو بحث آخر، الإيمان بالغيب الميتافيزيقية، ما وراء الطبيعة. ميتافيزيقية ترجمتها ما وراء الطبيعة.
ما وراء الطبيعة باعتبار هؤلاء العقليون يؤمنون بقدرة العقل على إدراك القضايا، فحينذ لا يشترط أن تكون القضايا قضايا حسية، وإنما قد تكون قضايا أكبر من الحس وأقوى من الحس، وهو الغيب، الأمور التي لا يمكن أن تدرك بالحس وإنما تدرك بما وراء الحس وما وراء الطبيعة والأبعاد الأخرى التي تهيمن على الإنسان. هذا بالطرح الفلسفي. هناك طرح أبسط من هذا لتقرير الفكرة، وهذا الطرح موجود في كتابات كثير من الكتاب، ولو لا يخلو من الإشكالات الدقيقة الفلسفية، لكن لأجل تقريب الفكرة، أن الإنسان عندما يريد أن يعرف القضايا، مرة يعرفها بحسه بالنظر يشوف أن هذا زيد موجود أو مفقود، بالسماع يسمع كلام زيد، يسمع يتحدث فيعلم أنه موجود أو مفقود، بالشم لزيد مثلا رائحة طيبة معينة فيشتم رائحته فيعرف أنه موجود، وما إلى ذلك مما يمكن الاستفادة به من الحواس، مرة بالحس، مرة بتكرار الحس وهو التجربة، حينئذ يعلم بأن زيد موجود، وأخرى يمكن إدراكه بالعقل ويجري قضايا بديهية ومعارف بديهية بواسطة هذه المعارف البديهية يثبت وجود زيد أو عدم زيد، كالبرهنة على إثبات الباري سبحانه وتعالى واجب الوجود تبارك وتعالى، كما برهن بعض الناس على أن واجب الوجود تبارك وتعالى موجود، مع العلم أن الحواس قاصرة عن إدراك واجب الوجود، وإنما تمت البرهنة على إثبات واجب الوجود وعلى وجود الباري تبارك وتعالى ببديهيات. هذه البديهيات بديهيات عقلية، لأن البديهة العقلية قادرة على إدراك القضايا الغيبية الغير الحسية كما أنها تدرك القضايا الحسية، بينما الفيزيقية وهم الطبيعيون أو المفهوم الفلسفي الأضيق وهم التجريبيون يؤمنون فقط بالحس وبالتجربة وبالقضايا الحسية والتجريبية، فما حسوا وما جربوا حينئذ يؤمنوا، وما يخرج عن حيز الحس والتجربة فلا يؤمنون به. هذه القضية الأولى، الكلية الأولى الموجودة عند العقليين، والقضية الثانية الموجودة عند العقليين وهو طريقة التفكير أو عمود التفكير بتعبير أصح. عمود التفكير عند العقليين بعدما أثبتوا القضايا الكلية وهي البديهية، فعندما يريدون أن يثبتوا صغرى فلا بد وأن يرجعونها إلى كبرى. يعني الآن القياس المنطق الذي قرأتمونه في منطق الشيخ المظفر على الله مقامه، فعندما تريد أن تثبت الصغرى فبأي دليل تثبت صدق الصغرى أو النتيجة؟ شلون تحصل بإثبات كبرى؟ بمقدمات. المقدمة الأولى هي الكبرى، فما لم تثبت الكبرى فحينئذ لا يمكن إثبات أي صغرى. المنطق الشكلي أو المنطق العقلي، المذهب العقلي يعتمد على إثبات الكبرى، ويستنبط من الكبرى النتائج التي يراد أن يتوصل إليها، يتوصل إلى صدقها أو يتوصل إلى كذبها بواسطة تطبيق هذه القوانين الكلية وهذه القوانين الكبروية. فلا يمكن استنباط من جزئي جزء آخر، فلذلك بقياس المساواة التي قرأتمونه في علم المنطق يقولون بعدم حجية قياس المساواة، لأنك تريد أن تستنبط من جزئي جزئي مشابه له، فيقولون هذا القياس قياس غير صحيح، وإنما القياس الصحيح لابد وأن يعتمد على قضية كبروية، قضية كلية. أما عند التجريبيين ففي الواقع أنهم ينشأون منشأ جزئيا لإثبات مثلا شيء، لابد هكذا يتصورون أنهم
معرفة مثلا قانون التمدد بالحرارة فإنما يطبقونه على قطعة حديد وحرارة معينة يهيئوها، ثم يخلون قطعة الحديد على الحرارة بظروف معينة فيلاحظون مقدار التمدد، يكررون التجربة مرة ثانية مرة ثالثة، فيتوصلون إلى معرفة بواسطة هذه القضية الكلية. وهذا هذه القضية العفو الجزئية، هذا مقدار ما يمكن أن يعتمد عليه التجريبيون، بينما الذي يعتمد عليه العقليون يقولون لا بد من وجود قانون كلي، حتى أن هذا القانون الذي يسمونه هم قانون جزئي في الواقع لا بد وأن يعتمد بالنتيجة على قانون كلي، يعني بوحده لا يمكن أن يثبت، لولا وجود قدرة عقلية عند الإنسان وهو بحجية الاستقراء التام أو حجية الاستقراء الناقص المستكشف للعلة والمعلول كما قرأت في الاستقراء في المنطق، لولا حجية هذا النوع من الاستدلال الكلي عند العقل فحينئذ لا يمكن أن تقول بأن هذه القطعة الحديد بظروف معينة سوف تتمدد. في الواقع أن التجربة بوحدها لم توصلك إلى حقيقة إلى تصديق بوحدها، وإنما أوصلتك بواسطة قضية عقلية موجودة وهي حجية الاستقراء الذي آمن به العاقل. على كل حال هؤلاء يفترقون عن التجريبيين أيضا عمود التفكير، حيث يقولون بأن العمود هو الاستنباط، وهؤلاء يقولون بأن العمود هو الشبه الجزئي. وفي النتيجة على كل حال أننا عندما نقول أن العقليين يؤمنون بالقوى الميتافيزيقية ليس معنى ذلك أنه لا يؤمنون بالتجربة، أنهم يقولون بضرورة التجربة وأن التجربة تشكل دورا كبيرا في كثير في الحصول على كثير من معارف الإنسان، ولكننا هؤلاء العقليون يقولون لكننا لا يمكننا أن نتوصل إلى القضايا القطعية والقضايا التصديقية بمجرد التجربة، وإنما التجربة بوحدها لا يمكن أن توصلنا إلى شيء، غاية ما في الأمر أن التجربة توصلنا إلى من؟ توصلنا إلى قوانين، هذه القوانين عقلية وضرورية. وكما هؤلاء التجريبيون يقومون بعملية التجربة يريدون أن يتوصلوا إلى قانون مسبق عقلي وهو قانون الاستقراء، وقانون الاستقراء هو الذي يحكم حينئذ على صدق هذه القضية أو على كذب هذه القضية. فهذه النتيجة من هذا الإشكال، هنا إشكال طرح، نشأ كتاب الأسس المنطقية للاستقراء، والحمد لله رب العالمين.